نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أن الحي هو الذي لا يموت، فلما كرر الله عز وجل هذا التوكيد بقوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ لكي تدب الثقة ويأتي اليقين في قلبك أن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وأن الإنس والجن يموتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم يوم القيامة، عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط. والرهط أو الرهيط هو العدد من 3 إلى 6. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. وده درس كبير جدا، ده درس كبير جدا للدعاء. نبي يبعث في أمة، والأنبياء هم أفضل خلق الله، صفوة الناس على مدى العصور والأزمان، فالله عز وجل اصطفاهم وصنعهم على عينه وزكاهم وعدلهم ثم أرسلهم إلى تلك الأمم. وعلى الرغم من ذلك، نبي يبعث في أمة بأكملها قد يصل عدد أفرادها إلى الملايين، وعلى الرغم من ذلك لا يؤمن معه إلا من 3 إلى 9، ونبي آخر لا يؤمن معه إلا رجل أو رجلان، ونبي لا يؤمن معه أحد. يعني يأتي هذا النبي يوم القيامة ليس معه أحد آمن به أبدا، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته عليه السلام. ثم قيل انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وأخذ أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم يخوضون ويتكلمون في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب وإيه يعني لما يخش من غير حساب ولا عذاب؟ لا، دي حاجة كبيرة جدا، لأن مجرد أنك تعلم يوم القيامة أنك ستقف بين يدي الله عز وجل يحاسبك عن كل ما فعلت، فده عذاب في حد ذاته. ولذا صح في الحديث الذي رواه البخاري عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب عذاب. يعني لك أن تتخيل، ولله المثل الأعلى، حينما تعمل أنت مثلا عند رجل لمدة 50 سنة وهو سايبك لا يكلمك ولا يحاسبك، بعد 50 سنة قال لك تعالى بقى نقعد مع بعض لمدة أسبوع أحسبك عن كل دقيقة مرت في 50 سنة وانت بتشتغل عندي. بالله عليك ما يبقاش عذاب؟ يبقى عذاب كبير قوي. فلله المثل الأعلى. تخيل بقى أن الله عز وجل يدنيك منه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر في حديث النجوى، يدنيك منه ويقربك ويضع عليك كنفه ويذكرك ويسألك عن كل لحظة من عمرك، عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا، بلى يا رب فعلت، مش تنكر أبدا، بلى وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أجل فعلت، حتى يظن العبد أنه هالك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول له سبحانه وتعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فشوف مجرد مناقشة الحساب عذاب، من نوقش الحساب عذب، في رواية البخاري وفي رواية الطبراني بسند صحيح من نوقش المحاسبة هلك، يعني عذاب وهلاك في مجرد ايه الحساب. فدول 70,000 يدخلون الجنة ايه بغير حساب ولا عذاب، اول ما يأتي الوقت الذي يأذن الله عز وجل فيه بإقامة الحساب، وذلك بعد 50,000 تقفه الخلائق يوم القيامة، لكنه كما أسلفنا يمر على المؤمنين كما صح في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى يوم القيامة 50,000 سنة على مين؟ على الكفار والمنافقين، وعلى الموحدين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. وبعدين مش في أي مكان انت واقف، لا يعني الناس كلهم حفاة عراة غرلا غير مقتولين، والشمس دنت فوق الرؤوس. 50,000 سنة لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا راحة ولا أي شيء، حتى يقول بعضهم اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم. في الوقت دوت 7 يظلهم الله في ظله كما في الصحيحين، يوم لا ظل إلا ظل، تجلس في ظل عرش الملك، تأكل من زيادة كبد الحوت التي أعدها لك الملك جل جلاله كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام، أول وجبة يأكلها أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وبعدين تذهب وتشرب من حوض النبي، اللهم ارزقنا تلك الشربة يا رب، تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. فالصحابة عمالين بيخوضوا، من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم بل لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي من بداية الدعوة، ثم تكلموا في أشياء فخرج عليهم الصادق صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي تخوضون فيه وتتكلمون؟ قالوا يا رسول الله نخوض في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال أما إنهم هم الذين لا يسترقون، في رواية مسلم أما إنهم الذين لا يرقون، ودي زيادة شاذة كما حقق ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه، أما إنهم هم الذين إيه؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى هو ده موضوعنا، وتوكل على الحي الذي ايه الذي لا يموت. في رواية احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت 70,000 من امتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. وفي رواية تانية برضو الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، يبقى مع كل 1,000 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي. الرواية التانية مع كل واحد 70,000، لعل وعسى يمكن ربنا يجعلنا منهم 70,000 70,000 مبلغ كمية بفضل الله، لعل وعسى ربنا يجعلنا منهم. يبقى شوف وتوكل على الحي الذي ايه الذي لا يموت. طب ايه هو التوكل؟ كما قال العلماء التوكل هو صدق اعتماد القلب، هو صدق اول حاجة ايه الصدق، ودي اهم حاجة في اي عمل تعمله لله عز وجل، ان لم تجعله خالصا لله عز وجل فلا يقبل. يبقى ايه هو صدق اعتماد القلب على من؟ على الله، في استجلاب المصالح ودفع المضار في امور الدنيا والاخرة. يبقى المسألة كلها دايرة على ايه؟ على القلب. ولذا أثنى الله عز وجل على خليله إبراهيم عليه السلام وقال إذ جاء ربه بقلب إيه؟ سليم، قلب سليم من الشرك، من الشهوات، من الشبهات، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الكذب، من الرياء، من النفاق، من كل تلك الآفات. ولذلك أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أهل الجنة حينما يدخلون الجنة كما جاء في رواية ضعيفة أنهم يغسلون في عينين، العين الأولى يغسل فيها المؤمن من الغل والحقد والضغينة والكذب والرياء والنفاق وكل الآفات، والعين الثانية يغسل فيها فيكون في شكل أهل الجنة على طول أبينا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، على صبر أيوب عليه السلام، على حكمة زكريا عليه السلام، على جمال يوسف عليه السلام، على خلق محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى يعني سبحان الله، فالمسألة كلها ايه؟ على القلب. ولذا صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في جزء من الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى كل المسألة تدور حول ايه؟ حول عمل القلب. لذلك كثير من الناس يهتم بعمل الجوارح ولا يشغل نفسه بعمل القلب. يعني لو الإنسان جاله أي مرض عضوي في القلب على طول إلى أرقى الأطباء ويذهب، إنما لو جاله مرض شبهة أو شهوة أو أي شيء يبعده عن الله عز وجل قد لا يهتم إلا من رحم الله. يبقى وتوكل على الحي الذي إيه؟ الذي لا يموت. طيب نمشي مع بعض في رحلة التوكل مع الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم جميعا. فها هو نبي الله نوح عليه السلام يدعو قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة. تخيل واحد 950 سنة كم آمن معه من البشر؟ في بعض الروايات إنه آمن معه 80، وفي بعض الروايات 13، فأقصى حاجة 80. تخيل 950 سنة ولم يؤمن معه إلا 80 رجل، وعلى الرغم من ذلك لم يتنكأ ولم يتباطأ ولم ينقص على عقبيه ولم يترك الدعوة أبدا، إلا حينما وصل إليه قول الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. سيدنا نوح عمره ما شاف سفينة، كيف يصنع الفلك؟ بأعيننا، برعايتنا وكلاءتنا وحفظنا ووحينا. كان الله عز وجل يرسل إليه جبريل عليه السلام يقول له يا نوح افعل كذا وافعل كذا، شو بديه؟ ويعلمه كيف يصنع السفينة، إلى أن أتم نوح السفينة في الصحراء، وكلما مر عليه ملأ من قومه استخروا منه، إيه اللي بتعمله ده؟ سفينة تصنعها في الصحراء؟ المتعارف عند عرف الناس وعقولهم إن السفينة لا تصنع إلا إما في البحر أو في جوار البحر، لما في الصحراء مش ممكن. لكنه متوكل على الله وقلبه ممتلئ يقين بالله عز وجل، فكل اللي بيعمله أنه يعلم يقينا أن الله سينصره لا محالة. فصنع نوح السفينة عليه السلام. بعدما اكتملت السفينة نادى نوح ربه عز وجل قال رب إني مغلوب فانتصر. وشوف اللفظ إني مغلوب إيه؟ مش فانصرني، لا، لأن كل نبي لا يعمل لنفسه إنما يعمل لله. فانتصر أنت لدينك يا رب، رب إني مغلوب فانتصر. إيه النتيجة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض، مش من الأرض، لا، الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدرناه وفصلناه، وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي على السفينة. فالألواح هي الأخشاب والدسر هي المسامير، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، ولو لم يقل الحق جل جلاله تجري بأعيننا لغرقت السفينة. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف الموج الذي تسير فيه السفينة في سورة أخرى قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. الأمواج كانت الموجة الواحدة بحجم الجبال. ولذلك نوح عليه السلام لما نادى على ابنه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال له ايه؟ قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، كفش عليه، هطلع فوق قمة الجبل خلاص وخلي الموجة تطلع بقى، مش فديه؟ قال إنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. والنتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. موجة واحدة طلعت له، جابته من قمة الجبل ونزلته في أقصى أو في أسفل الماء، فدي موجة واحدة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وتجري السفينة في مياه شبه ثابتة، وحواليها من يمين أمواج كالجبال، ومن الشمال أمواج كالجبال، والسفينة ماشية في النهر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. سيدنا هود عليه السلام الذي وقف أمام أمة هي من أعتى الأمم، قوم عاد كانوا من أعتى الأمم، قال جل وعلا عنهم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كان واحد من قوم عاد من قوته عايز يبني في البيت في الجبل، يعمل ايه؟ يروح ينحت بضوافره في الجبل يبني بيت خلاص. طب عايز يبني بيت في مكان تاني، ينحت برضه بضوافره في الجبل وينقل الصخور العظيمة ويبني بيتا بعيدا عن الجبل. راكب خيل عايز يوقف الخيل يعمل ايه؟ يضرب رجله في الارض يوقف الخيل. شوف قوته. ولذلك سيدنا هود عليه السلام قال لهم ايه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع أي ذلل وقصور لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. وقال جل وعلا عنهم: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، فقال جل وعلا: أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. طيب لما جه موعد هلك هذه الأمة الجبارة العاتية بما أهلكهم الله عز وجل، هل أمر السماء أن تنطبق على الأرض، أو أمر الأرض أن تخسف بهم، أو أمر البحار أن تغرقهم؟ أبدا. كل ما في الأمر أن الله عز وجل أمر ملك الريح أن يزيد لهم في سرعة الريح، بس الهوى اللي هو سر حياتك هيكون سبب هلاك. فديه سبحان الله. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريح فديه، الريح دي تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل منقعر. تخيل الريح كانت تأتي إلى الرجل وترفعه إلى السماء الدنيا ثم تتركه فينزل وقد شدخ رأسه، يعني انفصل رأسه عن جسده. وفي بعض التفاسير أن الريح كانت تدخل من فمه فتجمع القلب والمعدة والكبد والأمعاء وكل شيء وتخرجها من الدبر، فيصبحون ايه؟ كأعجاز النخل ايه؟ خاوية، مفيش حاجة خالص جواها. كل ده بايه؟ في الهوى فقط. وما يعلم جنود ربك الا هو. ابراهيم عليه السلام كما صح في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام، وجبريل كما تعلمون خلق عظيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الحقيقية، له 600 جناح، 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض. ده جبريل أمير الملائكة. ولذلك ارجع معا لقصة قوم لوط عليه السلام لما فعلوا ما يستوجبون عليه عقوبة الله عز وجل، ايه اللي حصل؟ أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن يأخذ قرى قوم لوط اللي هي قرى قوم سدوم بجناح واحد، فاقتلع القرى، يعني مش قرية واحدة، مثلا 5-6 قرى مدن كبيرة جدا اقتلعها بجناح واحد من جذورها، ورفعها الى السماء الدنيا، حتى قال الحافظ ابن كثير كما في التفسير: حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم. يعني شوف قربها جدا، قرب الكرة من السماء جدا، حتى سمعت الملائكة صوت نباح اهل القرية. ثم جاء امر الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها. نزلت قرى قوم لوط فين؟ في الاردن. في انهي حتة؟ المكان بتاع البحر الميت. مكان البحر الميت ده هو مكان قرى قوم لوط، ولذلك سمي بالبحر الميت. ليه؟ شوف عقيدة الذنب وشؤم المعصية قد ايه. البحر الميت هو ما كانش بحر، هي القرى نزلت فخسفت بهذا المكان، حلو، فجاء الماء فملأ هذا المكان فكون بحرا. لما تكون هذا البحر، هذا البحر لا يعيش فيه كائن حي بشؤم المعصية. البحر الميت ما فيهوش سمك عايش ولا اي كائن حي في هذا المكان. لو اخذت المية بتاعت البحر الميت وسقيت بها زرع حي يموت. تخيل البحر الميت، شؤم المعصية شؤم مجيب جدا. المعاصي والذنوب أهلكت الأمم، كل الأمم التي هلكت ما هلكت إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فكلا أخذنا بذنبه. يبقى ربك عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فجبريل عليه السلام يأتي إلى إبراهيم عليه السلام وهو فين في النار، فيقول يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ حط نفسك كده مكان سيدنا إبراهيم، لو جالك سيدنا جبريل خلق ما بين السماء والأرض بيقول لك حاجة حاجة وانت فين في النار؟ فقال أما إليك فلا، وأما إلى ربي. في رواية ضعيفة بتقول ايه، ان سيدنا ابراهيم قال واما الى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤال، دي رواية ضعيفة، انما الرواية الصحيحة واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. على طول في التعتق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، حتى جاء في بعض الاثار الاسرائيلية ان الناس في الارض جميعا لم ينتفعوا بنار في هذا اليوم. لماذا؟ لان النار في الارض كلها ظنت ان الامر قد جاء اليها بان تكون بردا وسلاما، فلم تنضج نار على وجه الارض اي طعام. خيال، قلنا نار كون ايه بردا وسلاما على ابراهيم، وكانت اجمل ايام قضاها سيدنا ابراهيم كانت في النار. شوف ده اجمل ايام، كوني بردا، طب بردا ممكن يموت بردا، لا وسلاما على ابراهيم. يوم سيدنا ابراهيم يأتيه الامر من الله عز وجل بان يترك زوجه هاجر وابنه اسماعيل الرضيع ان يضعهما في مكة قبل بناء البيت او قبل رفع قواعد البيت، لان الراجح في بناء الكعبة ان الذي بنى الكعبة الملائكة، ثم اعاد بناءها ادم عليه السلام، ثم هدمت ورفع قواعدها بعد ذلك ابراهيم عليه السلام. فابراهيم عليه السلام مش هو اللي بنى الكعبة، هو الذي رفع القواعد. واذا رفع ابراهيم القواعد ايه من البيت واسماعيل، يبقى اذا ايه رفع القواعد القواعد الذي فعلها من؟ ابراهيم واسماعيل عليهما السلام. يوم سيدنا ابراهيم راح وترك هاجر واسماعيل في هذا المكان الموحش، ما كان يعني لا انت فيه ولا انت، لا انت ولا جان، لا احد على الاطلاق. تخيل نفسك في مكان موحش صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وهي امرأة ضعيفة ومعها طفل رضيع، وابراهيم عليه السلام بامر من الملك ان يترك زوجته واهله وابنه في هذا المكان. ثم تسأله هو ماشي، يا ابراهيم الى من تتركنا؟ فلا يرد عليه. الله امرك بهذا؟ قال اللهم نعم، وفي رواية انه اشار الى السماء. فقالت اذا فاذهب فإن الله لن يضيعني. شوف اليقين والتوكل، يعني هاجر كانت أمة من الإماء، وحاكم مصر حينما جاءت إليه سارة وإبراهيم عليه السلام، كلكم يعلم القصة وهي في البخاري، حينما أخدمها هاجر فكانت أمة، والأمة بنصف الحرة والحرة بنصف الرجل، يعني هاجر كانت بربع رجل. وعلى الرغم من ذلك حققت من اليقين والتوكل ما لو إن وزع على رجال الأمة لأغرقهم جميعا. فده يقين وتوكل في امرأة بربع رجل، وعلى الرغم من ذلك رجال الأمة لا يستطيعون ان يحققوا هذا التوكل. الى من تكلنا؟ الله امرك بهذا؟ اللهم نعم، اذا فلن يضيعنا. خلاص تمشي. سيدنا ابراهيم مشي من هنا، التمر خلص، الاكل خلص، المية خلصت، مفيش، ابنها هيموت، تعمل ايه؟ طفل رضيع، تبحث عن طعام، يمنة ونسرة، تجري ما بين الصفا والمروة 7 مرات الى ان سمعت صوت خرير الماء، فجاءت فإذا جبريل عليه السلام قد ضرب بجناحه الأرض فانفجرت عين زمزم. فلما جاءت أم إسماعيل هاجر قالت الماء دم دم، أي اجتمع اجتمع. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان عينا معينا تجري إلى يوم القيامة. خيال، يعني لولا انها قالت له دم دم اجتمع لكان زمزم نهرا يجري في كل اقطار الارض. لكن من حكمة ربنا ان هو مجريش علشان قلوبنا تشتاق ان احنا نروح المكان ده. شوف ايه حكمة من ربنا سبحانه وتعالى. كذلك ام موسى عليه السلام جاءها الامر من الله عز وجل، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فإذا خفت عليه، إيه الشيء الطبيعي؟ شيء طبيعي دخلت عليه لفيه وحطيه وضميه لحضنك، لا، فألقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. والهدية إذا جاءت من الملك جل وعلا تأتي مضمخة بطيبها، وجاعلوه من المرسلين. يعني ناخد موسى عليه السلام وما نرجعوش كده، لا، نرجعه ومعه ايه؟ هدية. اللي هي ايه؟ الرسالة. وجاعلوه من المرسلين. ثم أم موسى التي امتلأ قلبها يقينا وتوكلا وثقة في الله عز وجل ترجع موسى عليه السلام. وكان فرعون في هذا الوقت يقتل أبناء بني إسرائيل. لماذا؟ لأنه رأى رؤية في المنام وفسرها له بعض الكهان بأن هلاك ملكه سيكون على يد صبي من صبية بني إسرائيل. يعمل ايه؟ ألبس خلاص كل ذكور بني إسرائيل يقتلهم. هم القبط بقى اللي هم كانوا عايشين في مصر قالوا لا، انت هتقعد تقتل في كل الذكور، طب احنا هنبقى بعد كده احنا اللي بنخدم، ده هم اللي بيخدمونا، فلما تقتلهم كلهم مين يخدمنا بعد كده؟ لا، انت قتل سنة وسيب سنة. يقوم السنة اللي هو يترك فيها يترك فيها مين؟ هارون عليه السلام. والسنة اللي هو بيقتل فيها يترك فيها مين؟ موسى عليه السلام. شوف حكمة ربنا عز وجل. يوم سيدنا موسى يتورث في السنة اللي ايه؟ فرعون بيقتل فيها ايه؟ الصبي الصغار. وام موسى ترضعه. فخافت عليه فألقته في اليم. في بتاع صغير كده تابوت خشب. يوم التابوت ده يتهادى ويتهاول حتى ما يوصل لفين؟ لحد قصر فرعون. وقصر فرعون كان على النيل مباشرة. خد بالك؟ أول ما وصل المكان هناك طبعا في حرس وحرس حدود وكده، وخد بال حضرتك؟ أول ما شافوا تبقى له بس قاموا مطلعين ولقوا في إيه؟ صفر. ومع إن سيدنا موسى ما كانش جميل الخلقة، وعلى الرغم من ذلك أول ما شافته امرأة فرعون، أول ما شافته على طول قالت إيه؟ قرة عين لي ولك. وده دليل على إن فرعون كان واقف معاها ساعتها. قرة عين لي إيه؟ ولك. وكما جاء في الأثر الضعيف أن جبريل عليه السلام قال للحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قال لها فرعون قرة عين لك أنت أما أنا فلا. فقال جبريل فلو قال قرة عين لك ولي لهداه الله لحبه لموسى عليه السلام. فأول ما شفته قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. طب السؤال هنا، ايه اللي خلى امرأة فرعون اول ما شافته مباشرة مع انها اول مرة تشوفه وهو لا ابنها ولا ابن بنتها ولا يقرب لها خالص، وعلى رغم ذلك اول ما شافته ايه؟ قرة عين لي ولك. ايه اللي خلاها تقول كده؟ سبب واحد، ستار رقيق وضعه الله عز وجل على موسى. ايه هو؟ قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولذلك جاء في الأثر الضعيف أن إبليس لما سألوه هل أحببت أحدا من البشر، يعني إبليس الذي قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني أنا هعضهم بالمرصاد، إنما حبيت حد من البشر؟ قال لهم واحدا، ما أحببت إلا رجلا واحدا رغم أن. قالوا من هو؟ قال موسى عليه السلام. قالوا له ليه؟ قال لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع إلا أن أحبه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يوم يأتي سيدنا موسى ويدخل قصر فرعون الطاغية، وفرعون يعني يتميز من الغيظ متضايق، لكن يعمل ايه؟ ما يقدرش يكسر أمر الزوج. خلاص قرة عيني ليه ولك، خلاص قرة عين خليك. وبعدين يجوا يرضعوه مش عايز يرضع، وحرمنا عليه المرادع من قبل. ثم اخته تروح تقول لهم هل ادلكم على اهل بيت يغسلونه لكم وهم له ناصحون، قالوا هاتي. ترد تروح تجيب مين؟ تروح تجيب ام موسى عليه السلام. اول ما ام موسى تدخل قصر فرعون وتخرج ثديها لموسى يلتقم الثدي ويرضع، فتفرح امرأة فرعون تقول لها خلاص تقعدي معنا في القصر ونعمل لك راتب شهر وترضعي. قالت لها لا، عندي اولاد برضو انا مشغولة بهم. قالت لها خلاص خدي عندك في البيت وخدي معاه راتب. سبحان الله، يعني هي امه كانت بترضعه ببلاش، لا دلوقتي بترضعه بفلوس وبامر من فرعون. فبدلا من ان كانت ترضع ابنها على خوف من فرعون وملئه، فاليوم ترضع بدلا من ان كانت ترضع موسى على خوف من فرعون وملئه، فالان ترضع موسى بامر من فرعون وملئه. شفت ايه؟ مفيش خوف بقى، خلاص بقى فرعون عارف ان هو ده لازم ايه يرضع وينمو زوجته عايزه كده. شوف سبحان الله. وبعدين سيدنا موسى يكبر ويترعرع ويرزقه الله عز وجل نعمة الرسالة ويقفل على فرعون ويذكره بالله عز وجل. فيأبى فرعون أن يستجيب لأمر الله. يعمل إيه؟ عايز يقتل موسى عليه السلام ومن معه، كله رايح وراه، فرعون وجنوده فضلوا ماشيين ورا نبي الله موسى عليه السلام إلى أن وصلوا إلى البحر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدنا موسى صاحب القلب المتوكل الذي امتلأ يقينا وتوكلا وثقة في الله قال كلا إن معي ربي سيهدين. على طول تأتي فاء التعقيب والسرعة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرس كالطود العظيم. وفي بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بنو إسرائيل 12 قبيلة أو 12 قبيلة، كل قبيلة قالت انت يعني شقت لنا طريق في البحر، احنا ناس مقامات برضه، القبيلة دي مش زي القبيلة دي، لا شق لنا 12 طريق في البحر. فدعا ربه عز وجل فشق له 12 طريقا في البحر. مروا الناحية الثانية عدوا خلاص، اول ما خش فرعون في وسط البحر، البحر ايه انقلب عليهم، فمات وكل من معه من جنود بنو اسرائيل مش مطمئنين برضه، قالوا لا. فطلبوا من النبي الله موسى عليه السلام انه يخليهم يشوفوا فرعون بعد الناس خلاص البحر لفظه يعني مات خلاص، لا لازم يشوفه. فنادى ربه عز وجل ودعا ربه عز وجل فامر البحر فلفظ جثة فرعون. فهذا هو قول الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية عظيمة جدا. فرعون لحد النهاردة موجود في المتحف المصري في التحرير لحد النهاردة. ومن كم سنة كانوا نشروا له صورة في احدى المجلات انه بعض العصب كده وصل الى جثة فرعون، خافوا عليه قاموا مفتحين الكتان وصوروا كم صورة وودوه على فين، على فرنسا عشان يعالجوه. والله رأيت هذه الصورة لسه لحد يومنا هذا. فرعون حواجبه موجود، شنبه موجود، لحيته كان ارهابي برضه. ولحيته زي ما هي كلها، خد بالك برموش عينيه بكل، حتى تحس وشه محمر يعني، خد بالك حياته يعني كانه لسه ميت دلوقتي حالا. مش قد ايه ربنا. فاليوم ننجيك ببدنك، مش لتكون لقومك، لا لتكون لمن خلفك، لو احنا لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يوم سيدنا موسى بعد ذلك يريد ايه؟ ان يدخل ليفتح بيت المقدس. اللهم حرر المسجد الاقصى يا رب العالمين. فيذكر قومه بنعم الله عز وجل. ودي مسألة جميلة جدا، لا تجد تكليفا الا بعد ذكر النعمة. ولله المثل الاعلى، باجي اقول لك فاكر انا عملت معك كذا وكذا وكذا، طب النهاردة بقى عايزك تعمل كذا، خد بالك. ولله المثل الاعلى. فسيدنا موسى اول حاجة عملها مع بني اسرائيل ذكرهم بنعم الله عز وجل. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. جعل فيكم انبياء يعني ما من نبي يموت او يقتل في بني اسرائيل الا ويرسل ايه نبي في اليوم نفسه او في اليوم الذي يليه. وجعلكم ملوكا. قال ابن عباس كان رجل من بني اسرائيل اذا كان يملك دابة وزوجة ودارا وخادما، اربع حاجات دول، كان يسمى ملكا. فكل بني اسرائيل كان يملكون الاربع اشياء دي. وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يأت احدا من العالمين. ياتي التكليف بقى، يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. بني اسرائيل يعملوا ايه؟ اليهود هم اليهود، عمرهم ما يتغيروا في كل الزمان، هم اليهود. قالوا ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها، قبلة وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فان داخلها. يعني طب ما انت عملت ايه؟ يقول لك لما هم بس يخرجوا احنا نخش ان شاء الله برضو ونعمرها ونقعد. طب ما لازم تخشوا تجاهدوا. لا مش هنجاهد، احنا مش بتوع جاهد. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، اي انعم عليهما بنعمة اليقين والتوكل، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. خافوش، هتغلبوا هتغلبوا. طب فين السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قارن بين أصحاب موسى عليه السلام وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فتقدم المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شوف الفرق. فسيدنا موسى عليه السلام بعد ذلك ما من الرجلين اللي هم قاموا وكلموا الكلام ده، يوشع بن نون وكالب بن يفنى، في قول الله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. من الرجلين دولت؟ يوشع بن نون وكالب بن يفنى. بعد موت موسى عليه السلام قام يوشع بن نون نبيا حاكما على بني إسرائيل، أراد أن يدخل بهم ليفتح بيت المقدس مرة أخرى. أول ما دخل، فكان الكلام ده كان في يوم الجمعة، وهو داخل فضل يقاتل يقاتل مش عارف يفتح مسجد أصلا، يعمل ايه؟ فالشمس تضيفت الغروب، خلاص الشمس قربت تغرب، كان بعد العصر والشمس قربت تغرب، والشمس لو غربت هم ما بعثوش يقاتلوا بالليل، وتاني يوم السبت وهم لا يقاتلون في يوم السبت، يعمل ايه شعب بنون؟ على طول يعلم ان الكون كله يتعبد لله عز وجل، النظر الى الشمس، فقال: ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس فلم تغرب حتى فتح بيت المقدس. وهذا الذي جاء في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح، ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي ان صار الى فتح بيت المقدس. يبقى الشمس وقفت، لم تغرب لا يوم خميس ولا جمعه ولا سبت. كل ده ليه؟ لانه عبد توكل على الله عز وجل وامتلأ قلبه ثقة ويقينا في الله سبحانه وتعالى. طب اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بيقولك لو تحققوا بس التوكل زي ما الطير الضعيف، هذا الطير الضعيف يحقق التوكل واليقين في الله عز وجل، طير لا يملك لا عضلات ولا مجانس ولا لغة ولا شهادة ولا اي حاجة خالص، كل ما يملكه من سلاح حتى يأتي بالقوت والطعام انه يسبح بحمد الله وانه يتوكل على الله عز وجل. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا خماصا، تطلع الصبح بطنها فاضية وعيالها جعانين، تقعد تزقزق وتسبح بحمد الله وتسجد وتركع لله عز وجل، ترجع بطنها مليانة وتروح بطانة بطنها مليانة وبقها في أكل لولادها. كل ده بإيه؟ بيقين. والكون كله يعلم ربه ويعرف ربه بل ويعبد ربه. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، عد معايا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والكون كله يعلم ربه ويعبد ربه. وما حديث الجزع عنكم ببعيد، حديث الجزع رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على جزع من نخل، جزء كده مقطوع من ايه؟ من شجرة. ففي يوم من الايام جاءته امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، أنا نصنع لك منبرا تخطب عليه يوم الجمعة؟ قال: بلى. فأمرت ابنها فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي على المنبر يخطب الجمعة فحن الجزع أي بكى الجزع، فنزل النبي من على المنبر فالتزم الجزع أي احتضن فسكن الجزع. تخيل. والحديث في البخاري في رواية أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر للجزع بكلمة، قال له كلمة سر، قال: إن شئت غرست، يعني نزلعك تاني قدام المسجد، فعدت أبهى مما كنت. وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. يعني لما ربنا يجمعنا في الجنة كده إيه؟ نروح ناكل من الجزع ده. شفديه؟ وفي رواية ثالثة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع، أي لو لم أحتضن الجزع، لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يبكي ويقول: سبحان الله، جماد يحن إلى رسول الله وقلوب لا تحن إليه. شوف الجزع يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث الذي رواه البخاري أيضا في قصة غزوة خيبر، لما وضعت امرأة يهودية السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاه، أراد النبي أن يأكل فأكلت قطعة صغيرة، فنطق ذراع الشاه قال: يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسموم. شديه في الحديث البخاري. فلما سمع يقول لها إيه؟ إن هذا الذراع لا يخبرني أنه مسموم. شوف معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل في الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد كما قال الحافظ ابن كثير، أن بعض الأنصار كان عندهم جمل، فكان قد وصل به من الشراسة مبلغا عظيما، مش قادرين أن يحطوا عليه مية يفقوا الأرض ولا يعملوا أي حاجة خالص. فكلما يخش عليه الجمل أصبح إيه؟ كما كانوا يقولون، أصبح كالكلب الكلب، يعني كالكلب المفترس، فما حدش قادر يمسكه خالص، يعملوا ايه؟ فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فدخل النبي البستان، اي الحائط، اول ما دخل فالانصار خافوا على راسه، قالوا: يا رسول الله انا نخشى عليك منه. قال: لا باس علي منه ابدا، مش هيحصل لي حاجه. فنادى على الجمل، والحديث جيد، فنادى على الجمل فجاء الجمل اهدى واودع ما يكون حتى سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابه، فأعطى النبي خطام الجمل إلى أصحابه، فأصبح ألين وأجمل وأهدأ ما يكون بعد ذلك. فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، هذه دابة لا تعقل سجدت لك، فنحن أحق أن نسجد لك يا رسول الله. فقال: لا، ما ينبغي لعبد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فديه حد يسجد لحد ابدا. وفي الحديث الذي رواه البيهقي بسند جيد كما قال الحافظ ابن كثير، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعرابي فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك الى خير؟ قال: ما هو؟ قال: ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الاعرابي: ومن يشهد لك؟ يعني انت عايز ان اشهد لك كده، مين يشهد لك؟ فنظر النبي الى شجره تسمى النرج، شجره النرج دي شجره ضخمه جدا، فقال: هذه الشجرة. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تخد الأرض خدا، أي تشق الأرض شقا، حتى وقفت ومالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت له أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها فعادت إلى مكانها فأسلم ذلك الأعرابي. بل عقبة بن ياسع رضي الله عنه وارضاه لما فتح مدينة القيروان، فقال له: إن أبواب المدينة مليئة بالاتباع والوحوش والحياة والعقارب، يعني لا تستطيع أن تفتح المدينة. قال لهم: لا، فإن تلك الأشياء ما هي إلا جند من جنود الله، ونحن خير جند الله، جئنا لنعلي كلمة لا إله إلا الله. فوقف عقبة بن نافع على صخرة عالية ونادى: أيتها الأسود، أيتها الوحوش، أيتها الحيات، إنا أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جئنا لنعلي كلمة لا إله إلا الله فأفتحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي: فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، فأفتحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار. طب إيه اللي خلى سيدنا عقبة يقول إنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مع إنه بيكلم أسود وحيات وعقارب؟ قال لك: لاني في حديث، وهذا الحديث صححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاة الجن والانس، بس هم دول اللي ما يعرفوش قدر النبي عليه السلام. انما كل شيء في الكون يعلم انه رسول الله. يعني الترابيزه دي تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجدار يعلم رسول الله. كل الكون يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاة الجن والانس. ولذلك اكثر ناس حققوا هذا التوكل بعد الانبياء والمرسلين هم اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. تدبر معي ما كان من امر ابي بكر كما في الحديث الذي رواه ابو داود بسند حسن ان عمر بن الخطاب قال ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقه فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما. يعني عمري ما عرفت اسبق ابو بكر ولا مره، النهارده بقى اسبقه. فاخذ عمر نصف مالي. تخيل واحد بقى عنده مثلا مليون دولار خد 500,000 وطلع على النبي عليه الصلاه فوضع نصف ماله في حجر النبي. حد يقدر يعملها دي؟ حد يقدر يطلع نصف ماله مره واحده كده؟ فوضع نصف ماله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما تركت لاولادك؟ قال تركت لهم مثله ادهم بالظبط. قال عمر فوجدت ابا بكر قد سبقني ووضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله الحبيب وقال يا ابا بكر ما تركت لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم الله. وهو ده قدر يقين وتوكل احدنا، اننا لا نستطيع ان نخرج دينارا ولا درهما الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى يقينه هو ده اللي وصله كده. ولذلك صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال ما لاحد عندنا يد الا وقد كافأناه بها، ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه بها الله تعالى يوم القيامه. يعني اي واحد عمل لنا معروف كافئناه الا ابو بكر، مكافئته ما نقدرش احنا نعملها. من الذي يكافئه؟ الله سبحانه وتعالى يكافئه بها الله عز وجل يوم القيامة. وهذا عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه كما في الحديث الذي رواه مسلم ان عمران قبل موته قال لمطرف رضي الله عنه وارضاه قال تعالى احدثك حديثا لعل الله ان ينفعك به. قال ما هو؟ قال انه قد سلم علي. انه قد سلم علي، اي ان الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين. فقال له فاكتويت فذهب التسليم فتركت الكي فعادوا مرة اخرى. الامام النووي بيشرح الحديث دي ليه؟ بيقول ان سيدنا عمران بن حصين كان عنده البواسير فكان يترك الكي. قال له علاج البواسير بالكي، تعمل كي. فترك الكي. قال لا. فكانت الملائكة بسبب صبره على قضاء الله عز وجل كل يوم تيجي تسلم عليه. فديه. وكما اقر هذا الامر الحافظ ابن حجر في الاصابه قال كانت الملائكه تسلم على عمران بن حصين كل يوم عند الصحن. فكانت تسلم عليه الملائكه فاشتد عليه المرض فاحس بشيء من الوجع فاكتوى فذهب تسليم الملائكه فترك الكي فعادت الملائكه تسلم عليه رضي الله عنه وارضاه. وهذا البراء بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. في روايه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. يبقى النبي عشان سمى مين؟ سمى واحد البراء بن مالك. لو اقسم على الله لابر الله قسمه. وفرق كبير جدا من واحد يقول يا رب اغفر لي وبين واحد يقول اللهم اني اقسم عليك ان تغفر لي. يعني شيء من الدلال بين العبد وبين ربه عجيب كما صح في البخاري في الحديث القدسي فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني ها لاعطين ولئن استعاذني لاعيدن وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه؟ يكره الموت وانا اكره مساءته. شد ايه؟ ربك عز وجل يكره مساءته. فالبراء بن مالك كما روى الحاكم بسند صحيح واقره الذهبي في معركه تستر المسلمين عايزين يفتحوا مكان هذا المكان مش عارفين حصن منيع جدا فيعملوا ايه؟ قالوا بس نلجأ للأسباب بقى. نعمل ايه؟ أمم كلمين البراء. يا براء، لقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره منهم. البراء بن مالك: يا براء، ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ قال: أجل. فرفع البراء يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. شوف اليقين والتوكل قد ايه شيء عجيب جدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث أو في الأثر الذي رواه أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في إحدى معاركه مع الروم قال له قائد الروم وتدبر معه هذه القصة، بيقول له: أتزعمون يا خالد أنكم تتوكلون على الله حق توكله؟ قال له: أيه. قال: فخذ هذا الكوب من السم فاشرب. يعني مش كوباية مثلا عصير وعليها نقطة سم، لا، ده الكوب كله سم خالص، فاشربه إن كنت تتوكل على الله. فقال له خالد: هات. فأخذ كوب السم، فأراد الصحابة أن يمنعوا خالد، قال: لا، ما تشربش، خايف على خالد عشان يموت. فقال: دعوني. ثم أخذ السم وقال: بسم الله، توكلت على الله ثقة في الله، فشرب السم فما ازداد إلا الصحة والعافية. شوف اليقين والقصة صحيحة. شوف اليقين والتوكل على الله. هو حد يا اخوه يروح يجرب الموضوع بعد المحاضرة؟ ده سيدنا خالد مش احنا. احنا حد يجربها ثاني يوم يقول لنا احنا اللي قتلته. فشوف مدى اليقين والتوكل على الله. ده الاخر قصة بقى، قصة حاتم الاصم رحمة الله عليه، رجل من خيرة التابعين. هذا رجل اراد ان يحج، فجمع اولاده، قال لهم: يا اولادي انه اريد ان اذهب الى الحج. قالوا: لا، أو من يطعمنا ومن يسقينا ومن يأتينا بالطعام والغذاء، ما سبناش. فكان له ابنة قد امتلأ قلبها يقينا وتوكلا على الله. قالت: يا أبتاه، والله ما علمناك رزاقا، ما علمناك إلا أكالا، فاذهب فإن الله لن يضيعك. فالرجل مش هو مطمن يعني من بنته معهم يعني. المهم مشي، بعد يومين ثلاثة الأكل خلص. قالوا لها: شفتي، أدي الأكل خلص، اذهب فإن الله لن يضيعنا، أدينا مش خير ناكله. طب نعمل إيه بقى دلوقتي الحل في الموضوع ده؟ فدخلت البنت وأخذت بأذاب السماء ورفعت يديه إلى الله عز وجل تسأله أن يجود عليهم من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فجأة يمر أمير البلاد أمام بيت حاتم الأصم، وعادة الأمراء أنهم دائما يبقوا راكبين إيه؟
الحصنة والجمال والحال، لا ده مش على رجليه خد بالك، ويعدي من حتة مثلا عاملة زي الزقاق كده ضيقة، لا هو كان بيعدي الشارع العمومي، لا يعدي الحتة دي. اول ما وصل امام بيت حاتم اصم يلقي الله العطش عليه خد بالك، اول ما عطش قال لهم ما عايز ماء اريد ماء، فلقوا بيت حاتم اصم مفتوح، دخل جندي وقام جايب له كوب ماء، تفضل يا امير جاي بيشرب، حل الله طعم الماء في فمه، فاول ما شرب قال الله ما اجمل وما اطيب هذا الماء، بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت حاتم الاصم. قال هذا الرجل العابد؟ قال له ايوه. قال واين هو؟ قالوا ذهب الى الحج. قال ومن بالداخل؟ قالوا اولاده. فالقى الله الرحمه في قلب الامير وقال لعله تركهم بلا طعام ولا شراب، فاخرج سره من الذهب ووضعها في قلب الدار، ونظر الى الجنود والوزراء وقال من احبني فليصنع مثل ما صنع. حد يقدر ما يحبش الامير؟ كله مع اول تشكيل وزاري طبعا لازم، فكله اما طلع الذهب وام ايه رمى في قلب الدار، الدار اتملت ذهب وفضه والماظ ما شاء الله، الاولاد شافوا الموضوع قالوا ما شاء الله وغيروا على طهم، شفت ده البيت اتملى الماظ وذهب فلقاها بتبكي، ايه اللي حصل يا بنتي؟ انت ماشيه معانا خمس سنين نعيط احنا تبكي انت تتحكي ده يعني ايه اللي حصل؟ قالت لهم لقد نظر الينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اخر سؤال في هذا الدرس، هل الاخذ بالاسباب يقدح في توكل العبد؟ يعني انت متوكل على الله عز وجل ماشي، لو اخذت بالاسباب هل هذا يقدح في توكلك؟ يعني هل معنى التوكل ان احنا نترك الاسباب واقول يا رب انا متوكل عليك؟ لا طبعا ابدا، بل ان عدم الاخذ بالاسباب يقدح في توكل العبد على ربه، كما قال الامام ابن القيم رحمه الله عليه. والدليل على هذا حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا واسوتنا، ماذا صنع حينما اراد ان يهاجر؟ ماذا صنع؟ خرج سرا ام خرج جهرا امام الناس؟ خرج سرا. لماذا؟ حتى يخفى عن اعين المشركين، وكان من بامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج امام الناس ها في النهار ويسال ربه عز وجل ان يعمي ابصار المشركين وانتهت المشكله خلاص، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا رحمه بالامه، لان شوف النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه لما اراد ان يهاجر، وشوف سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه، سيدنا عمر لما اراد ان يهاجر ماذا صنع؟ خرج الى كفار قريش في بيت الله الحرام وقال من اراد ان ييتم ولده وتسكله امه وترمل زوجته فليلقي خلف هذا الواد، خد بالك، يعني اللي عايز بقى كده ايه يتم عياله وامه تفقده وزوجته تفقده بس يجي قبله ولا واحد قدر يوم، وخرج وهاجر ايه جهرا امام الناس. فبعض الناس يقول لك الله، يعني معقول سيدنا عمر كان اجرأ واشجع من النبي عليه الصلاه والسلام؟ كلا والف كلا، لكن فعل عمر يخص عمر رضي الله عنه وارضاه، اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع للامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار الايسر للامه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الدرس الماضي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فالنبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا الفعل رحمه بالامه. ويمشي معه ابو بكر اتم الناس توكلا على الله عز وجل بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم، يسير معه ابو بكر في حديث الهجرة، كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي بسند جيد ان ابا بكر كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي امامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا بكر ما حملك على ما صنعت؟ ايه اللي خليك تعمل كده؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب اي طلب قريش لك فامشي خلفك، واذكر الرصد اي العيون والجواسيس الذين يريدونك فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك لا امن عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لو كان شيء لاحببت ان يكون بك دوني، يعني لو كان في اذى هيحصل تحب انت تاذي بدلي؟ قال نعم والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامه كلها. ويصل ابو بكر مع النبي الى الغار، وقبل ان يدخل، وهذه رواية ضعيفة، قبل ان يدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انتظر حتى ادخل فامسح الغار، فإن كان به أذى يكون به دونك يا رسول الله. ويدخل أبو بكر ويمسح الغار ويجد في جداره ثلاثة شقوق فيقطع شيئا من ثوبه ويسد شقين ثم ينام ويضع رجله على الشق الثالث ويقول الآن ادخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة التعب والإعياء يضع خده على حجر أبي بكر ويا لها من منقبة ومكرمة. إنما تنام ويأتي شيء من الجح فيلده أبا بكر فالسم يجري في رجلي ويشعر بألم السم فتسقط دموعه على خد النبي. في المشهد الجميل ده تسقط دموعه على خد النبي صلى الله عليه وسلم فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما الذي جعلك لا تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. شوف خايف حتى يصح النبي يعني أموت مش مشكلة بس أنت ما تقومش من النوم. شوف مدى الحب. خشيت أن أوقظك يا رسول الله. فقام النبي وتفل على جرحه فبرئ بإذن الله جل وعلا. فشوف يعني مسألة التوكل على الله عز وجل أمر عظيم جدا. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن المشركين لما جاءوا عند هذا الغار ووقفوا وتحتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. يعني هم واقفين كده ونبع سن تحت هو بكر يقول لي لو بصوا بس تحت هم واقفين كده لو بصوا تحت هيشوفونا. قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا كما جاء في البخاري ومسلم. إن الله معنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي هو الذي لا يموت. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن أن رجلا من الصحابة قال يا رسول الله حينما أراد أن يربط ناقته قال أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل؟ قال بل أعقلها وتوكل. يعني خذ بالأسباب واربط الناقة وتوكل على الله عز وجل. فلا بد أن نقف وقفة مع أنفسنا وننظر إلى قلوبنا هل فعلا الأمة تتوكل على الله عز وجل؟ والله لو توكلت الأمة على الله عز وجل حق التوكل لجاء الرزق تحت أقدامنا ولما وجدنا أي معاناة في الرزق. شوف النهاردة مسألة الرزق عند الناس ظلمات بعضها فوق بعض ولا في عنده رحة اليقين في الرزق. يعني رجل يريد أن يخرج المال فلقتحم العقبة مش قادر. عقبة الانفاق ده عقبة كبيرة جدا عند الناس النهاردة. يقول لك طب أنا معايا 100 دولار أطلع 10 هيبقوا 90. لا حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال ثلاث أقسم عليهم. وقل ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أقسم في هذا الموضع ثلاث أقسم عليهم. وأول تلك الأشياء قال ما نقص مال من صدقة. معك 90 دولار معك 100 دولار دفعت 10 ما بقوش 90 بقوا 900 بإذن الله. البركة تحل في هذا المال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. كان سيدنا عمر يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. ما أبائنا وأجدادنا كانوا عايشين بكم جنيه؟ 3 جنيه و4 جنيه. وكانوا يتصدقوا وينفقوا ويأكلوا الرحم بكل هذا المال بثلاثة جنيه. النهاردة المرتبات وصلت 10,000 جنيه و5,000 و2,000 على الأقل. وعرغم من ذلك تبص لقيت نص الشهر بيستلف فلوس ليه؟ مفيش بركة. يعني لو واحد من أجدادنا سمع كلمة إن في واحد مرتبه 10,000 كان يموت وواقف. 10,000 ده كان يبان يعني يجي له غلطة بتاعتها. 10,000 جنيه ده لو واحد من الصحابة شاف بس المائدة بتاعة واحد مننا كده في يوم في شهر رمضان كان يغمى عليه. ده الواحد كان لا يجتمع عنده صنفان من الطعام يعني تمر ولبن دول بالكتير قوي يعني ده كده يبقى مرفه جدا يعني. خد بال حضرتك او رز مثلا ولحم خد بالك يبقى يتحط قدامه شويه ميه ساعين ويقول لك ايه والله لا تسالن يومئذ عن النعيم. هو ده النعيم. سيدنا عمر الخطاب يجي له ضيف من خراسان يدخله بيته ام كلثوم زوجته ما عندك يا ام كلثوم؟ قالت عندي بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز شويه عيش ناشف ما تقدرش تحطه لي الفرخ حتى وشويه حصات ملح تخبطها ترجع لك تلعب بيها ركعه خد بالك وبعدين تطلعهم هو جاي بالضيف، الضيف طبعا يعني راجل مرفه جاي من خراسان، جاي من يعني مجهز نفسه هياكل تورته وجاتوه وحاجات كده وشاورما، فجاي لقى شويه حطاط ملح وشويه ايه اللي ده في بيت مين؟ امير المؤمنين. يا نهار ابيض، قال له تفضل. اتفضل ايه هاكل ايه؟ اتفضل. وبدا سيدنا عمر ياكل والثاني يا عيني بياكل وهو ايه بطنه مغطى، بس عايز يجامل امير المؤمنين. هقول له ايه؟ وبعد ما كل سيدنا عمر امشير بالميه ومسح على بطنه وقال الحمد لله، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ويل لمن ادخله بطنه النار. شوف الكلام، شوف مدى الرضا. والنبي عليه السلام يربط على بطنه حجرا من الجوع كما حدث في غزوه خندق، حتى ياتيه جابر بن عبد الله بالطعام ويدخل الجيش كله ياكل في بيت جابر. فالمساله يعني مساله الرزق مش محتاجه ان الانسان يتحايل عليها بهذا المنظر، وان هو يخشى على رزق. ما تخافش، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق جاي، لا تخشى ابدا من الرزق. حته الرزق دي ما تعتبرش همها ابدا، رزقك اللي ربنا مقدره لك هيجيلك. حسن البصري قالوا ما الذي جعلك في غاية اليقين في مسألة الرزق؟ قال علمت أن رزق لن يأخذها غيري فاطمأن قلبي. خلاص، وفي السماء رزقكم وما توعد. طب ليه ربنا قال وفي السماء رزقكم؟ مع أن الرزق فعلا مش في السماء، الرزق في الأرض. مقادير الرزق في السماء وخزائن الرزق في الأرض، فمن أراد أن يقطع رزقك فليصعد في السماء حتى يغلق المقادير. حد يقدر؟ حدش يقدر. فطمأن الله قلبك أن مقادير الرزق والأوامر بالرزق تأتي من السماء، وأما الخزائن فهي في الأرض، ولا تفتح الخزائن إلا بأمر رب الخزائن سبحانه وتعالى. حدش يقدر يمنع رزقك أبدا. وقد تظن أنت بقى أن يعني أن رزقك في أن أنت تتاجر في حاجة حرام، لا، هو ده مش رزقك. تقول بس أنا لما بطلت بيع الحرام الرزق قل، لا، الرزق قل في نظرك، لكن البركة كترت وأنت هتحسها بعد كده. خد بالك، يمكن بدل ما كنت بتكسب 2000 دولار بقيت تكسب 1000، لكن الالف ربنا يبارك فيها، يبعد المرض عن ولادك، يبعد التعب من زوجتك، يخلي زوجتك قنوعة بدل ما هي عاملة زي نار جهنم هل من مزيد كل يوم عايزة وعايزة عايزة. فجأة ربنا يلقي في قلبها القناعة، تيجي جيب لها كيلو تفاح تلف مكفانه، هو لازم كيلو؟ قبل كده تقول لك ما جبتش قفص ليه؟ خد بالك، يعني خد بالك، حوت قاعد في البيت، ربنا يعافينا وعافيك. وحد مساء قاعدين هنا؟ قاعدين؟ لا احنا ما نقصدش مثال في المسجد يعني. حد استنانا بره. فشوف يعني سبحان الله. فيعني ربنا يرزقنا واياكم القناعة والتوكل، النعمة عظيمة جدا. ان انت قلبك ده يبقى عنده في يقين وتوكل على الله عز وجل. الدنيا كلها لا تساوي عند الملك جناح بعوض. لا تساوي اي شيء. انت كل ما في الامر بتاخذ بالاسباب، تخرج تفعل. هل كثير عليك يا عبد الله ان تكون مثل الطير؟ معقول الطير يبقى افضل مني ومنك؟ عيب علينا والله، عيب ان الطير متوكل على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. والله كل ما يكون عندك يقين في الله كل ما رزق يجي لك تحت رجليك. مريم اخر حاجه عشان لازم نطلع على حضراتكم، مريم عليه السلام اول بدايه امرها كان حصل ايه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا نكره، كل انواع الرزق، فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء، كل انواع الرزق. والدليل على هذا ان الامر ده كان خارق من العاده، سيدنا زكريا كان نبيا، وعلى الرغم من ذلك اول ما يخش عندها مستغرب، ايه ده؟ ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق ما يشاء بغير حساب. ارجع معايا نفس المنقف في سوره ثانيه بقى. مريم عليه السلام حملت بعيسى، ها، بغير زوج، بامر من الله عز وجل لجبريل عليه السلام، فنفخ فيها فايه من روحه. طيب، فحملت. تقابل الناس ازاي؟ تقول لهم انا حملت من غير ما اتجوز، مين يصدقها؟ فهي شالت هم الموضوع ده، كان الاول يقينها وتوكلها وانشغالها بالله عز وجل 100%. دلوقتي هنقول مثلا بقى 99%. ليه؟ قلبها انشغل شويه بالمولود اللي جاي ده، وهي في لحظات النفاس والولاده. تعمل ايه؟ قعدت تفكر. طب عايزه تاكل، خلاص لسه والده وعايزه تاكل، نفساء ضعيفه جدا. وهزي اليك بجذع النخل. طب مش معنى ما كان الاول بياتيها الرزق من غير ما تهز ولا تعمل اي حاجه؟ عشان قلبها انشغل ولو 1% بغير الله. ها، خدي بالاسباب، لكن برضه انت وليه لله فلن نعاملك معامله البشر. خذ اليك رجل النخله. نخله لو اجتمع 10 من الرجال في المسجد الان حاولوا يهزوا النخله ما تهزش، طب دي امرأة ضعيفة ونفساء، يعني اضعف ما تكون المرأة وهي في النفاس، خد بالك. يبقى ايه؟ وهز اليك رشيد على النخلة. قال ابن عباس: فلما وضعت يدها على النخلة صارت في يديها مثل الزب. عارف الزب ده؟ عارف الملبن؟ بقت عاملة زي كده. فهزت النخلة كده، النخلة ايه؟ على طول تهز. طيب النخلة طويلة، ومعروف في قانون في الحسابات يعني كل ما الحاجة تطول ترمي الحاجة بعيد، صح ولا لا؟ يقوم الصمر والرطب ينزل تحت على طول قدام ايديها. طب وعايزة مية، قد جعل ربك تحتك سرية، جدول مية كده مش فده. يبقى كل ما قلبك يتعلق بالله كل ما الرزق يجيلك لحد رجليك. قلبك يبعد عن الله بقى تلاقي الرزق مليان شقاء وضنك وتعب ومشقة وضيق، وناس يضايقوك وناس يتعبوك وناس يقرفوك ويسلط عليك أعداءهم ويفعل بك كذا وكذا. ليه؟ لبعدك عن الله عز وجل. ما سلط الله عليك أحدا إلا بذنب قد فعلت. تتوب إلى الله عز وجل يوم ربك يستخدم كل الناس لك حتى أعداءك. أعداءك اللي هم أعداءك يخدموك. شديه؟ مرة كنت راح أخلص ورق كده في مصلحة حكومية، وبعدين مش عارف أعمل حاجة. قلت واحدة الله يبارك، أنا مش عارف أخلص ورق ده، قال لي تعال. ديري خلصت هنا وهنا وهنا كل حاجة خلصتها. فأنا توقعت معايا فلوس. فقلت له حضرتك يعني في حاجة تؤمر بيها؟ قال لي جزاك الله خيرا، دعوة ادعي لي. فأنا ماشي راح واحد من الدين بيقول لي: هو فلان ده خد منك كام؟ قلت له: والله ولا مليم. قال لي: مش ممكن. وخدمك؟ قلت له: والله خدمني. قال لي: ده بسم الله ما شاء الله ده الوحيد اللي في المصلحة اللي يوقف المراكب السيارة، يعني لو حاجة ماشية أصلا هو يوقفها. قلت له: سبحان الله، والله يا أخي أنا دعوت إن ربنا يستر لي أمري فربنا يستر سبحانه وتعالى. يوم ربنا يسخر لك يعني أسوأ البشر إنهم يخدموك. فنسأل الله عز وجل يعني الحقيقة الكلام على التوكل مش هينتهي، بس احنا طبعا ايه مش عايزين نطول اكتر من كده. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا نعمة التوكل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.